بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من لقاءاتنا المتجددة من هذا البرنامج العقائدي، برنامج التوحيد في نهج البلاغ. وهذا البرنامج كما تعلمون يتناول فيه البحوث العقائدية التي تعرض لها أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبه وكلماته في نهج البلاغة. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج وخبيره هو سماحة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد، وحياكم الله في قناتكم قناة المعارف.
أهلا ومرحبا أبو أمن، الله يحفظكم إن شاء الله.
نبدأ الحوار مع سماحة السيد، ولكن بعد هذا الفاصل فتابعونا. نرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد، لازلنا في الخطبة الأولى من خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، ووصلنا إلى المقطع وكمال التصديق به توحيده، ولازلنا في هذا السؤال: ما هو المراد من التوحيد في قوله عليه السلام توحيده؟ واستغرق هذا عدة حلقات.
الحمد لله.
سماحة السيد، هنا في الحلقة السابقة كان الكلام حول الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية.
نعم.
وفرقنا بين الأصل التفسيري والقاعدة القرآنية، وقلنا أن الأصل التفسيري هو الذي نرجع إليه أو نحتاجه في كل القرآن، من باء بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخر القرآن.
نعم.
وبالنسبة إلى القاعدة القرآنية ليس كذلك، وضربتم مثال لها، يعني مثل تذييل جملة من الآيات القرآنية بالأسماء الإلهية وأمثلة أخرى، ووصلنا إلى هذا المثال انتهينا له. تفضلتم بأن التوحيد ساري في جميع معارف القرآن، هذا كمثال للقاعدة القرآنية. يعني الآن كيف أن التوحيد ساري في جميع المعارف؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
من أهم خصوصيات هذا الكتاب الإلهي الكريم وهو القرآن العظيم هو أنه قائم على أساس التوحيد.
نعم.
بمعنى أنه أي كمال وأي وجود وأي ما كيف أعبر وأي حركة، ما من شيء في معارف القرآن إلا وأساسه توحيد الله سبحانه وتعالى، ذلك التوحيد الحق، للتوحيد العددي، التوحيد غير العددي. أنا أتصور لكي تتضح هذه الحقيقة جيدا أحتاج أن أضرب فد مثال مختصر من باب من الأبواب الفقهية.
نعم.
نحن عندما نأتي إلى فقهنا نجد أنه واحدة من أهم مقومات فقه مدرسة أهل البيت أنه يقوم على أساس العدالة الاجتماعية. يعني عندما يشرع شيئا ينبغي ألا يكون مضرا بالحياة الاجتماعية، وإلا إذا كان مضرا فذلك الحكم مشروع أو غير مشروع؟
غير
مشروع. أنتم تجدون مثلا على سبيل المثال الروايات تقول الناس مسلطون على أموالهم، فأنت حر في أن تتصرف في أموالك، ولكنه إذا أدى التصرف والتسلط على مالك أن يتضرر المجتمع والآخرون، فهل يجيز لك الحكم الإسلامي أو المجتمع الإسلامي أو لا يجوز؟ الفقه الإسلامي يجيز لك ذلك أو لا؟
لا.
ولذا تجدون بأنه أساسا الفقه الإسلامي في مدرسة أو فقه أهل البيت لا يسمح بالاحتكار، لماذا لا يسمح بالاحتكار؟ باعتبار أنه صحيح أنه مقتضى قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، أنت من حقك أن تحتكر مالك ولا تبيعه، ولكنه حيث أنه يؤدي إلى الضرر الاجتماعي فيسمح لك بذلك أو لا يسمح؟
لا يسمح. باعتبار لا ضرر ولا ضرر.
وأحسنتم، هذه لا ضرر ولا ضرر، هذا المثال أحسنتم تأتي هنا. إذن التفتوا جيدا، إذن عندما نأتي إلى الفقه الإسلامي في الحياة العامة في فقه مدرسة أهل البيت نجد أن بطانة هذا الفقه هو العدل، هو العدالة الاجتماعية. فأي حكم فقهي اصطدم مع العدل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية فيقدم ذلك الحكم، يقدم أو العدل الاجتماعي يقدم؟
العدل الاجتماعي.
العدل الاجتماعي يقدم.
نعم.
وهذا معنى أن بطانة فقه مدرسة أهل البيت قائم على أساس العدالة الاجتماعية. إذا اتضح هذا المثال نريد أن نقول أن كل معارف القرآن الكريم بطانتها أساسها أصلها هو ماذا؟ هو التوحيد الإلهي، هو توحيد الحق سبحانه وتعالى. بمعنى إذا أردنا أن نطبق، بمعنى إذا أعطينا مقاما لأحد، افترضوا نقول أن النبي هذه مقاماته، أن الأنبياء هذه مقاماتهم، أن أولياء الله هذه مقاماتهم، اطمئنوا أن هذه المقامات إنما تكون تامة إلى حد لا تصطدم مع ماذا؟ مع توحيد الحق سبحانه وتعالى. وإلا إذا اصطدمت مع توحيد الحق فهذه المقامات تامة أو غير تامة؟
غير تامة.
غير تامة. إذا أثبتنا شيئا مقاما كمالا وجودا لأي شيء لابد أن يكون منسجما مع أصالة ماذا؟ مع أصالة التوحيد. أما إذا كانت منافية لأصل التوحيد فهذا يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل. ولذا تجدون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما جاءوا إلى نظرية المعتزلة القائلين بالتفويض، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفوض الأمر إليهم، قالوا لا جبر ولا
تفويض.
لماذا؟ لأن التفويض يتنافى مع توحيد الحق سبحانه وتعالى، والجبر يتنافى مع ماذا؟ مع توحيد الحق سبحانه وتعالى. ولذا قالوا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين
أمرين. نعم.
إذن التفتوا جيدا. طبعا الشواهد القرآنية على ذلك، على سبيل المثال حقوق الإنسان. حقوق الإنسان، الإنسان له حق، التفتوا إلى هذا المثال هو مهم. الإنسان له حق من حقوقه اللي موجودة الآن في الدساتير العالمية وفي منظمة وفي الأمم المتحدة وفي الحقوق الإنسانية العامة، يقولون حرية الاعتقاد.
نعم.
يعني هو حر أن يعتقد بهذا أو يعتقد بهذا أو يعتقد بهذا. يعني شنو؟ يعني هو حر في أن يعتقد بالله وأن ماذا؟
لا يعتقد بالله.
لا يعتقد بالله سبحانه وتعالى. سؤال، عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أنه لا يجعل الإنسان هو الأصل في الحريات، يجعل التوحيد هو الأصل في الحريات. فإذا كانت حرية الإنسان تنافي ذلك الأصل هذه الحرية تقيد. يعني شنو؟ يعني إذا كان مسلما موحدا أراد أن يكون كافرا ملحدا، الشارع يسمح له أو لا يسمح له؟
لا يسمح له.
لا يسمح له. لماذا؟ لأن الأصل هو التوحيد، مو الأصل هو الإنسان.
أحسنت.
لو كان الأصل هو الإنسان فإذا يقدم على أي شيء حتى على حقوق الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كان الأصل ماذا؟ هو الله سبحانه وتعالى وتوحيد الحق سبحانه وتعالى، فإذا اصطدمت وتجاوزت حريتي حرية التوحيد وأصل التوحيد، بعد يسمح أو تقيد هذه الحرية؟
تقيد هذه الحرية.
وهذا معنى
أحسنتم.
طبعا في جميع المعارف سواء كانت عقائدية سواء كانت فقهية سواء كانت أخلاقية، كلها لابد أن ينظر إليها على أن أساسها وأصلها، وهذا أصل وهذه قاعدة أيضا قرآنية مهمة لابد أن يلتفت إليها الناظر والمفسر لكتاب الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم سماحة السيد.
الله يحفظكم.
مشاهدين الأعزاء نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. نرحب بكم مشاهدين الأعزاء مرة أخرى، ونرحب بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد.
الله يحفظك.
سماحة السيد، بعد أن تفضلتم وتم الكلام على أن التوحيد ساري في جميع المعارف، السؤال هو: ما هي القاعدة القرآنية التي تترتب على نتيجة أن الحق تعالى لا حد له؟
أحسن. في الواقع بأنه هذا الأثر القرآني لهذه النتيجة ليست بعيدة أيضا على أن التوحيد هو أصل المعارف، ليست بعيدة. طبعا هذاك البحث، بحث أن التوحيد هو أساس المعارف وأن كل شيء أصله هو التوحيد، واقعا بحث طويل الذيل، ولكنه في جملة واحدة أشير إليها أيضا أكمل البحث السابق، وهو أنه نحن عندما نقول أن التوحيد أساس جميع المعارف الإلهية مقصودنا هذا، مقصودنا أنه هذه الكلمة التي هي توحيد الحق إذا جعلناها متنا وأردنا أن نشرح هذا المتن، أن نفصل هذا المتن، كيف أن قد تجعل جملة واحدة ثم تبدأ ماذا بشرح ذلك تلك الجملة أو ذلك المتن، جميع المعارف تخرج من هذا المتن الواحد. يعني عندما نقول توحيد يخرج منها معاد، عندما نقول توحيد يخرج منها إمامة، عندما نقول توحيد يخرج منها ماذا؟
نبوة.
نعم. صريح القرآن هكذا. القرآن الكريم يقول: وما قدر الله حق قدره. لماذا؟ اللي قالوا الله سبحانه وتعالى ما بعث موسى نبي، ربط بين عدم معرفة الله وبين عدم إرسال النبوة. إذن النبوة أساسها وين؟ في التوحيد.
في التوحيد. نعم.
انظروا إلى المعاد، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني إذا تصورون بأنه معاد ماكو، يعني إحنا فعلنا عبث، وحيث أننا لسنا بعابثين إذن لابد من وجود معاد. شوفوا انظروا، إذن صحيح. التوحيد ربط وين؟
بالمعاد.
وهكذا مولانا. ولذا اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف
رسولك.
نعم. اللهم عرفني
رسولك،
فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف
نبيك
حجتك.
أحسنتم.
نعم. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك
ضللت عندي.
إذا تبين من منين لابد أن تتوصل إلى الضلال إذا لم تعرف التوحيد، ولكن بالواسطة.
أحسنتم.
إذا المبدأ منين؟
من التوحيد.
التوحيد. فإذا إذا وجدتم أنه إنسان يأتي ينتهي إلى الضلال، منشأه وين؟ مو منشأه عدم معرفة الحجة، مو منشأه عدم معرفة النبوة، منشأه عدم معرفة ماذا؟ التوحيد.
سمعت السيد، حتى إذا يعني طاعة الوالدين هنا يعني
كله نعم. الآن خلينا على مستوى نعم. العقائد. أحسنت. وإلا كل معارف الدين هكذا.
من باب المثال. نعم.
أحسنتم. نعم. كل معارف الدين، انت القرآن من اوله الى اخره اقرأ تجد اي مسألة ذكرها لو قبلها لو بعدها يربطها بمسألة الحق سبحانه وتعالى ومعرفة الله وعبادة الله.
نعم.
اذا الحقيقة الاصلية في القرآن الكريم هي التوحيد. فلذا لا ينبغي علينا اذا اردنا ان نتعرف على جذر معضلة أو فتنة أو مشكلة عقائدية أو دينية أن ننظر إليها مباشرة، وإنما لابد أن نذهب إلى ماذا؟ إلى جذورها، وجذورها إنما تكمن أين؟ في التوحيد. فإذا صح التوحيد صح ما عدا التوحيد، وإذا بطل التوحيد بطل ما عدا التوحيد.
كما في الصلاة
جزاكم الله خيرا. نعم. مثال. نعم. واضح في الفروع.
نعم. في الفروع.
إن قبلت
قبل ما سواها
وإن ردت
رد ما سواها.
نعم. التوحيد أيضا كذلك في كل معارف الدين دورها هكذا، إن قبل ماذا؟
ما سوى.
وإن
رد ما سوى.
إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا جئته مشركا بعد يقبل لك عمل صلاة واعتقاد وكذا أو لا قيمة له؟
لا قيمة له.
خلاص. ينتهي كل شيء.
نعم.
إذن على هذا الأساس أنا أنتقل إلى سؤالكم الأساسي.
نعم.
وهو أنه أساسا قد يقول القائل ما هي العلاقة بين ما انتهينا إليه وما هو بحثنا في أصول التفسير وقواعد قرآنية؟ أصلا توجد علاقة؟ نعم نعم توجد علاقة أساسية، وهو أنه بعد أن انتهينا أن الله سبحانه وتعالى لا حد له، يعني لا انتهاء لوجوده، لن لا حد لوجوده، وهذا الذي اصطلحنا عليه مرارا وتكرارا، قلنا يعني أنه لا غير منتهي، يعني أنه لا انتهاء له، يعني غير متناهي. من أهم النتائج المترتبة على أن الواجب سبحانه وتعالى لا نهاية لوجوده، من أهم النتائج هذا الأصل، هذا الأصل أو القاعدة القرآنية. ما هي؟ نحن ماذا قلنا؟ أن ما معنى أنه الحق سبحانه وتعالى لا حد لوجوده؟ قلنا ما من كمال وما من وجود مفروضا إلا وهو واجد له سبحانه وتعالى. هذا معنى القاعدة، هذا معناه. قلنا يعني لا يمكننا أن نفرض شيئا وهو فاقد له، لا يمكن أن نفرض وجودا وهو فاقد لذلك الوجود. ومثلنا لذلك بالعدد، قلنا افترض أنت ضع يدك على العدد 100، صحيح هو واجد للعدد 1 و2 و3 و10 و90 و99، ولكنه بعد مو واجد للعدد 101. فهو واجد لما دونه وفاقد ماذا؟
لما فوقه.
لما فوقه. هل يمكن أن يفرض في الحق أنه واجد لشيء وفاقد لشيء آخر أو لا يمكن؟ قلنا لا يمكن. واجد لكل
مفروض
شيء، لكل شيء مو موجود، لكل شيء
مفروض.
خب إذا كان الحق سبحانه وتعالى كذلك، هذا الذي يعبر عنه بأنه هو بسيط الحقيقة، هي قاعدة الفلسفية، بسيط الحقيقة كل الأشياء أو تمام الأشياء وليس بشيء منها، هذه إشارة إلى هذا، يعني ما من كمال أنت تفرضه إلا وهو ماذا؟ وهو واجد له. إذا كان الأمر كذلك أي فعل فرضته؟ هذا فعل من أفعالي، وجود أو ليس بوجود؟
وجود.
ها؟
موجود.
هو واجد له أو غير واجد له؟ هذا الآن جنابك عندك قدرة،
نعم،
هاي القدرة كمال له مو كمال؟
نعم كمال.
هو واجد لهذا الكمال أو غير واجد؟ إذا قلت غير واجد يلزم أن يكون واجدا لشيء وفاقدا ماذا؟
لشينا،
مع أنه هو واجد. ولذا أنتم في الأدعية تقرؤون تقول يا فاقد كل مفقود، ما يمكن أن يكون الحق فاقد أي شيء موجود.
نعم.
العدم ليس بشيء فهو فاقده، أما الوجود فهو ماذا؟ واجد له. سيدة
سمعت السيد، نعم نشار لكم للبحث بعد الفاصل. مشاهدين أعزاء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبة المشاهدين نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
أهلا سماحة ومرحبا.
السيد، سماحة السيد، كنا في هذا السؤال الذي سألناكم به، وهي ما هي القاعدة القرآنية ترتب على نتيجة أن الحق تعالى لا حد له. تفضلتم أن الحق واجد لكل شيء مفروض كما تفضلتم بها، يعني شرحها في
يعني ما
حلقات
من
السابقة.
كمال ما من كمال، ما من وجود، ما من حقيقة وجودية إلا والله واجد لها. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان واجدا لشيء وفاقدا لشيء إذن يلزم أن يكون محدودا.
صحيح.
يعني أنتوا انظروا إلى العدد، العدد 1000 هو واجد لما دون 1000
إلى 999، نعم،
وفاقد
1001.
1001 خلص.
ما
أما لو فرضنا عددا غير متناهي، عدد غير متناهي،
نعم،
بعد يفقد شيء أو لا يفقد؟ لا يوجد فوقه شيء حتى يفقد.
نعم.
فإذا أنت إذا وضعت يدك على أي مرتبة من مراتب العدد، على أي مرتبة من مراتب العدد بعد ذيك المرتبة الأعلائية، واجد لها أو غير واجد لها؟
غير واجد لها.
واجد لها
المرتبة الأعلائية. نعم أحسنت. نعم.
المرتبة الأعلائية التي هي المرتبة غير المتناهية.
نعم نعم
تمام. أي مرتبة من مراتب، مليون،
نعم،
مليار، تريليون، ألف تريليون، أي مرتبة ورثتها فهي في محوطة وجود من؟ ذيك المرتبة الأعلى.
صحيح.
لأنه لا متناهي.
نعم.
فإذا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى وجوده ماذا؟ لا متناهي.
لا متناهي.
بعد يمكن أن نفرض وجود آخر هو فاقد له أو لا يمكن؟
لا يمكن.
لا. فإذا هو واجد لكل وجود وواجد لكل كمال وجود.
نعم.
هسه حتى أنا أقرب إلى ذهن، افترض بأنه أنا مرتبتي أنا كوجود إنسان، مرتبة الوجودية رقمها 100 ومرتبة الوجودية 1000 ومرتبة وجودية لفلان 1000000 ومرتبة وجودية السماء 10 ملايين. هذه كل هاي المراتب لو أردنا أن نترجمها إلى أعداد، الله واجد لهذه الوجودات أو غير واجد؟
واجد،
لأنه لو لم يكن واجدا لها للزم أن يكون واجدا لشيء
وفاقدا
ماذا؟
لشيء آخر.
أحسنت، جزاكم الله خير. الآن هاي حركتي، هاي حركة يدي، أنا دو أحرك يدي أو لا دو ما أحرك، هذا كمال لو نقص بالنسبة لي. لو كانت يدي مشلولة ولا أستطيع أن أحرك نقص كان له كمال، نقص. أما الآن قدرتي على الحركة والتحريك كمال. هذا الكمال الله واجد له أو ليس واجدا له؟
طبعا واجد.
إذا لم يكن واجدا له للزم أن يكون واجدا لشيء
وفاقدا لشيء،
ما أدري واضح. وهنا واضح. تأتي نظرية الأمر بين الأمرين،
لا
يعني مع أنه فعلي ولكنه أيضا ينسب لمن؟
لله.
إلى الله، لأنه واجد لهذا الفعل، وإلا لو لم يكن واجدا لهذا الكمال للزم أن يكون واجدا لشيء وفاقدا ماذا؟
لشيء آخر. يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يفوض هذا العمل إلى اليدين.
أحسنتم،
يعني
هي نعم. إنما تعملوا بإذنه التكويني، وإلا إذا لم يكن في هذا الآن الإذن التكويني موجود آنا فآنا، أنت لا تستطيع أن تحرك.
أحسنت.
هذه العين لا تستطيع أن ترى، هذا اللسان لا يستطيع أن ينطق، وإلى غير ذلك. إذن القاعدة التي تترتب على أن الواجب سبحانه وتعالى لا حد لوجوده، إذن ما من كمال وجودي وما من حقيقة ووجودية إلا وحقيقة تنسب إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. أولا لابد تنسب إلى من؟ إليه. يعني إذا قلنا خلق فالخالق من؟
الله سبحانه.
إذا قلنا إحياء فالمحيي من؟
الله سبحانه.
إذا قلنا إماتة فالمميت من؟
الله.
إذا قلنا رزق فالرازق من؟
الله.
إذا قلنا حكم فالحاكم من؟
الله.
إذا قلنا إغناء فالغني من؟
الله.
كل شيء، كل. إذا قلنا زارع زرع فالزارع من؟
الله سبحانه.
الله سبحانه. أأنتم تخلق أأنتم تزرعونه
أم نحن الزارعون؟
أم نحن الزارعون؟
نعم.
إحنا نزرع.
صراحة
أقول عجيبة، يعني أأنتم تزرعونه؟ هذا من استنكار. أنت تصور أنت اللي تزرع؟ بعد أوضح من ذلك، أوضح من ذلك. وما رميت إذ رميت
ولكن الله رمى.
الله ديرمي، ولكن ديرمي بيدك.
بيدك يا نعم.
الرامي هو، هذا همته. بعد فلم تقتلوهم ولكن الله ماذا؟
قتلهم.
وما رميت، هنا تشريفا لرسوله قال له إذ رميت، هناك ما قال إذ قتلتموهم.
نعم.
هنا لرسوله ماذا؟ تشريفا لو قال إذ، وإلا وما رميت ولكن الله ماذا؟ رمى. في البيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وضع يده على ماذا؟ على أيدي من بايعوه. نعم. صحيح. ماذا قال القرآن؟
يد الله فوق أيدينا.
هو يد رسول الله، يد الله
هي الظاهر، يد رسول الله،
ولكنه الله شي يقولها يده،
يد الله.
إذا الجواب هذا كل الكلام لماذا؟ باعتبار أنه ما من شيء في هذا العالم إلا وهو يسند إلى من؟
إلى الله سبحانه.
إلى الله سبحانه.
يعني سمعت سيدنا كل فعل، يعني
كل فعل،
كل
كمال، كل وجود،
أريد أن أفصل في هذه المسألة. كل فعل سواء هذا ينسب إلى العبد يعمله مثلا أو لا ينسب إلى العبد، مباشرة ينسب لله سبحانه وتعالى. كل هذه الأفعال هي حقيقة تنسب إلى الله،
حقيقة تنسب إلى الله،
مو تأويلا
ومجازا. لا 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 أبدا، تأويل أبل بل. وهذا اللي أرد أصل إليه،
هذا
الأصل القرآن. نعم. هاي القاعدة القرآنية التي أرد أنتهي إليها.
نعم. أحسنت.
ولذا تجد القرآن الكريم ما من شيء في نظام عالم الإمكان إلا أولا نسبه لمن؟
لله سبحانه.
لنفسه.
لنفسه
لنفسه نسبه.
نعم.
الله نسبه لنفسه، بعد ذلك نسب علما
إلى العبد،
ولكن نسبه إلى العبد بإذنه.
بإذنه
نسبه لنفسه بذاته، ونسبه إلى العبد ماذا؟
بإذنه.
بإذنه. إذن أي فعل يصدر، أي فعل يصدر في هذا العالم، وأي وجود يوجد في هذا العالم، وأي كمال يوجد في هذا العالم إلا وأصله علما
لله
سبحانه وتعالى.
نعم.
إذا وجد هسه هنا قد واحد يقول لي سيدنا أخو هذا لازمه أنه أنا إذا أكلت الأكل أيضا ماذا الله يصير أكل، إذا ضربت الله يصير ظالم إذا ظلمت الله شو يصير
ضالب.
إذا قمت بأي عمل قبيح هذا القبيح لمن ينسب؟
فكيف ينسب القبيح لله سبحانه؟
كيف ينسب؟
نعم.
وهنا مشكلة المعتزلة حيث ما استطاعوا أن يحلوا القضية، قالوا إذن نقول فوضه حتى تنسب إلى العبد ولا تنسب إلى الله. المعتزلة تورطوا في هذه القضية، قالوا أخو هذه في أفعال الإنسان توجد قبائح.
نعم.
هذه القبائح لو أسندت إلى الله للزم إسناد القبيح لمن؟
لله سبحانه وتعالى.
إلى الله سبحانه وتعالى. والله منزه عن كل قبيح.
نعم.
إذن يمكن إسنادها أو لا يمكن؟
لا يمكن.
إذن لا طريق لنا إلا أن نقول هناك أشياء تنسب إلى العبد ولا تنسب إلى الله. إذن الله واجد لشيء وفاقد ماذا؟
لشيئين. ولكن كيف حلت المسألة؟
وهنا ما ولكن إحنا نقول. نعم. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما نقول كل وجود.
نعم.
وكل كمال وجودي وكل حقيقة وكل فعل بنحو الإجمال أقول ما عندنا وقت.
نعم.
الوقت ينتهي.
أحسنتم. نعم.
لها بعدان، بعد سلبي وبعد إيجابي، بعده الإيجابي يسند إلى الله وبعده السلبي لا يسند إلى الله. لماذا؟ باعتبار أن البعد السلبي ليس أمرا وجوديا وإنما أمر عدمي، وإذا صار أمرا عدميا الله ليس واجد لكل معدوم، الله واجد لكل موجود، والأمر العدمي وجود أو ليس بوجود؟
ليس بوجود.
إذن لا يسند إليه. هسه هذا تفصيله إن شاء الله.
الله
يسمح للمشاهد إن شاء الله.
نعم. أرجع إلى الحلقة القادمة. نعم، أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك، الشكر متواصل إليكم أيها الأعزاء، وما بقي إلا أن نودعكم ونستودعكم الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.